تساوي.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات الذي ننزل فيه في ضيافة شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد حفظه الله لنتذكر معه الذكريات ونحدثه عن هذه الذكريات وننتفع بما فيها من العبر والموعظ. في البداية نرحب بالشيخ. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
زاح الله شيخ.
الله يبارك فيك.
ربنا يباركنا فيك وحسن.
الله يكرمك.
في ظل الذكريات أو في الحقيقة يعني تاريخ الدعوة الذي نتدرسه من خلال ذكريات الشيخ أحمد فريد. حضرتك ذكرت إن في نقلات حضرتك مريت بها في المراحل الدعوية في حياتك الخاصة والعامة. فعايز حضرتك تنقلنا نقلة الخاصة بانتقالك إلى المرة الثالثة إلى بيت في حجر النواتية عندنا في منطقة في اسكندرية، وحضرتك سكنت في هذا المكان. فنريد أن نتكلم عن هذه النقلة وانتقال العمل الدعوي. يعني دائما الشيخ يعني حضرتك بتقولنا دائما أنا مسافر بفضل الله بتسافر معك أعمالك الدعوية، ولما ترجع يعني حتى بيبقى في أماكن بتشارك فيها في العمل الدعوي في الأسكندرية. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أحب أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأنا سعيد يعني بصحبته وهو نعم الرفيق والصديق، وأسأل الله تعالى أن يرفعه وأن ينفع به وأن يفتح عليه وأن يفتح به. كما أرحب أيضا بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات لهذه الحلقات. وقد ذكرنا أن الغرض منها يعني استفادة يعني شباب الصحوة، ولأن احنا إيه يعني كما يكون في خريف العمر يعني في الله
أحفظك شكراً فابيك
في آخر الفصول يعني في الخريف يعني فقريبين من معترك المنايا، يعني سنة ونخش معترك المنايا
ربنا يحفظك
ما بين 60 و70. فكان الغرض من تسجيل هذه الذكريات الاستفادة يعني من تجارب ومن يعني من حياة يعني الداعية من الدعاء. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا أعمالنا الصالحة وأن يتجاوز عن السيئات. احنا كثير التنقل، يعني انتقلنا في دي النقلة الثالثة،
ودي بعد ما حضرتك ما رجعت من اليمن.
لما رجعت من اليمن ما استكملتش في اليمن سنة، يعني أقل من سنة، والحمد لله ختم السفر إلى اليمن بالحج. يعني حجيت أنا وزوجتي مع عبد الله، كانت أول حجة بالنسبة إلي حجة الإسلام. وأنا كان يمكن الحجة الثانية لي أو كما أذكر. فلما رجعنا أخذنا سكن جديد يعني قريب من السابق، ولكن في منطقة أخرى. وانتقلت أيضا دعوتي من مسجد الفرقان اللي في معهد الآن التابع للدعوة السلفية والإسكندرية إلى مسجد شيخ الإسلام تيمية. وكان هذا المسجد كان يعني كان حديث يعني لسه منشأ، يعني أول مرة أول خطبة خضرت في المسجد كنت اللي خطبتها
ما شاء الله،
واللي بني المسجد سلمني المسجد يعني. فكانت في الدعوة بتاعت الخطب والاتفاق
ده كان في بداية الثمانينات يعني أطول
يعني 82 83 84 في الحدود دي. فكنت بعطي درس الصبح تقريبا رياض الصالحين، تخلصت في المسجد ده وبخطف في الجمعة، وكان في دروس أيضا خلال الأسبوع. وفي نفس الوقت افتتح معهد الفرقان، وكان المدير المعهد الشيخ فاروق الرحماني رحمه الله، وتكون لنا معه وقفة في الجزء الثاني من الذكريات.
رجل له مواقف وله أعمال
والحمد لله ختم له أيضا بخير، يعني هو ذهب إلى العمرة يعني ختم عمره بعمل صالح كشأن الدعاء غالبا، يعني ربنا عز وجل يوفقه لعمل صالح ويقبضه عليه. فدي كانت النقلة الثالثة في حياتي بالنسبة للأسرة. في النقلة دي ألفت كان بداية كنت أنا عامل بحر رائق يعني قبل ذلك، يعني في الأول شقة سكنتها، ولكن نزلت أول طبعا بحر رائق في هذه الفترة، ونزل أيضا كتاب العذر والجهل وأظن أخلاق من أخلاق السلف. وصنفت في هذه الفترة كتاب تحفة الواعظ، كان جزء الجزء الأول وبعدين نزل جزء ثاني وبعدين نزل يعني طبعة يعني جديدة تضم خطب أخرى.
فترة ما شاء الله مليئة بالتأليف.
الحمد لله والله كل شقة رحتها فضل كان فيها يعني خير وفيها أعمال صالحة، وزارني في هذه الشقة طبعا شيوخ الدعوة في الإسكندرية والشيخ سعيد الشيخ سعيد شعلان اللي هو يعني من الدعاء تقريبا كان بيظهر في قناة الخليجية وهو بكاء يعني ومن قراء القرآن وله باع طويل يعني في العلم ربنا يحفظه. الفترة دي كان اللي بيميزها أكتر اللي هو الاعتقال الإيه الأول
أول. بس أسألك أنا اعتقال، خلينا في الموضوع الاعتقالات ده إحنا موضوع
في السلام وفيش المعارك يعني.
كان في جزئية مهمة بصراحة كنت دايما حيز أحب أسأل
الشيخ أحمد فيها 87 يعني يدل أن الفترة دي كانت فعلا 84 85
حتى سنين تقريبا. كان في سؤال دايما الواحد يعني يحب يسأله الشيخ أحمد فريد، وأظن أبناء الصحوة كلهم يحبوا يسألوا الشيخ أحمد فريد عن عن أمر الكتب. يعني الشيخ أحمد ما شاء الله زاعت كتب وانتشرت ونفع الله تبارك وتعالى بها، وكثير من طلبة العلم قرأ الكتب وتعلم منها الكثير. يعني الشيخ أحمد يعني فكرة الكتاب وطريقة الكتابة والوقت اللي حضرتك بتكتب فيه، مسألة دي يعني قدرية ولا حضرتك بتبقى مرتب انك السنة دي هتكتب كذا والسنة اللي بعديها تكتب كذا؟
هو طبعا الكتاب عشان ينتشر بيبقى فيه يعني لابد ان الداعي يكون في اخلاص في، ما يكونش عامله مثلا عشان يبقى له كتاب عشان يقولوا فلان بقى مؤلف كتب، او مساله تجاريه ان دار مثلا نشر تقول له اعمل لنا كتاب عن كذا فيعمل كتاب عن حسب الطلب. ولكن الواحد بيبقى مقتنع بفكره معينه وحاسس ان هو ايه هيضيف فيها جديدا،
هيقدم للمسلمين شيء في هذا الامر.
لذلك الكتاب اللي فيه اخلاص وفي كده بتجد في روح يعني، في يعني ما زي ما قال ابن الجوزي ليس كل من صنف صنف، يعني في كتب كتيره جدا ولكن زي الجسد الميت يعني ما لهاش انتشار ما لهاش نفع. فالحمد لله يعني كتاب البحر الرائق ده يعني انا عملته في بدايه حياتي يعني. وطبعا
انا كنت اعزلك بخصوص
30,000 ولا 100,000 نسخه حتى الان يعني في السنه الواحده بيطبع 5-6 مكتبات بتطبع في نفس الوقت
ما شاء الله
والكل بيبيع الحمد لله.
البحر الرائق كان له معاك مواقف شيخ يعني، البحر الرائق ده كتاب يعني له خصيصه يعني له ميزه
كان الحمد لله فتح عليا في الرقائق في البدايه وده توفيق من ربنا الحمد لله.
طيب مسألة العذر بالجهل ده كان عشان هل المرحلة دي كان فيها كلام كتير في هذا الموضوع؟
في الوقت ده فعلا كان نزل كتاب اسمه تقريبا الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد، كان كتاب يعني كان له رواج شوية، وكانت الفترة دي كان بقى ايام شكري مصطفى
يعني وجودك معاد التكفير هو ده دفع حضرتك للكتابة يعني
يعني
انتشار الفكر ده
الفكر ده كان منتشر شوية
توقف والتكفير وكده،
فهو كان رد على الكتاب ده وبيان القضية وفيها رد على كتاب الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد.
نعم. الفترة دي بالنسبة للدعوة مش بالنسبة للشيخ أحمد، بالنسبة للدعوة ككل مجموعة الدعاء اللي فتح عليهم في هذه المرحلة بداية الدعوة وتسمية الدعوة كانت مدرسة سلفية أصبحت الدعوة السلفية في هذه المرحلة، تعتبر مراحل انتشار الدعوة هل المرحلة دي هي
بداية ازدهار للدعوة يعني في الثمانينات مثلا؟ هي فضلت الدعوة تزدهر من الثمانينات لحد 94.
نعم.
94 بقى لما حصل
حصار أمني
حصار أمني وكان في طبعا معهد الفرقان في جريدة صوت الدعوة ونشرت دورية، كان في مجلس تنفيذي في مجلس المحافظات لجنة اجتماعية، كان في نشاط قوي جدا بس بعد الفترة دي يعني دي كان بداية كان انشاء المعهد كان معاه يعني دل على ازدهار
من صاحبه اعمال دعويه كثيره
اخرى يعني.
نعم.
ضيق على الدعوه سنه 94 مع المحاكم العسكريه لجماعه الاخوان وهددونا قالوا ما نقبلش الدعوه كده بالطريقه دي ويكون فيها يعني شيء من التنظيم وانتم فرقتوا عن الاخوان، فكان في هجمه شرسه على الدعوه ومن
لكن المرحله دي كانت مرحله ازدهار.
كان الشيخ ابو ادريس كان ماسك الدعوه، وهم يكون الشيخ ابو ادريس ماسك الدعوه بيبقى فيها ازدهار
يا بركه. ربنا يبارك فيه يا شيخ محمد.
الشيخ ابو ادريس عقليه اداريه وما يحبش الشهره يعني ما يظهرش يعني ما مع ان يعني ناس كتير جدا يعني النواب بتوعه والمحادثات الناس بتقول كل يوم والتاني في
الفضائيات،
ولكن هو يعني ربنا يحفظه يعني ما يرغبش ان هو يظهر يعني، فربنا
ربنا يتقبل منه. بالنسبه للمرحله بقى يعني حضرتك بتقول التضييق، ففي سنه 87 معروف الشيخ احمد فريد اول اعتقال او اول
اعتقال سياسي يعني
اول اعتقال سياسي، لكن احنا عدنا مع بعض حلقات طويله بنتكلم على
الجيش بقى وحرارة
الجيش وما في من اذى مأسي، لكن ده بالنسبه بقى للعمل السياسي، العمل الدعوي كان أول تضييق.
أول مرة اعتقل سياسيا يعني في سنة 87، وكان معايا في هذا الاعتقال فضيلة الشيخ ياسر برهامي وفضيلة الشيخ فاروق الرحماني رحمه الله.
طب احكي لنا شو لازم حضرتك تحكي لنا عن هذا عن هذا التوقيت وايه اللي حصل في هذا
بيقول احكي لك ايه ولا ايه يعني زي اللي طلع يخطب الجمعة قال لهم اقول لكم ايه ولا ايه ولا ايه ونزل يعني طب اقول حاجة طيب
هو في الحقيقة بداية يعني لماذا كان الاعتقال وكيف كان الاعتقال؟
هو الاعتقالات دي كانت هوائية بالنسبة لضباط أمن الدولة، يعني هو متغاظ من شيخ معين فيستنى كده أي جمع أول جمع عشوائي كده ياخده، ما كانش في حاجة معينة، لأن أنا في الاعتقال ده لم أعرض على أي جهة سياسية ولا حتى مسالفة أمن الدولة، فتحس إن هي كانت شحنات يعني إيه متغاظ من واحد عايز ايه عايز
شحنات بغض
يعني في حاجه يخبطه خبطه يصدر له حاجه فده في الواقع كانت اعتقالات امن الدوله كانت بالصوره دي يعني. فانا كنت انا بقيت 3 سنين تقريبا في يعني في الشقه دي اللي هي في حجر النواتيه بجوار مسجد ابن تيميه، و بعد ما نقلت عفش النقله الرابعه في منطقة الهداية أو شارع محطة الهداية في بولكي في نفس اليوم، يعني أنا وديت عفشي بالنهار وأولادي كانوا عند أصهاري في كليوباترا وأنا كنت بايت في المسجد يعني، لأن العفش ما كانش لسه ترتب احنا نقلناه، والإخوة طبعا واللي نقل العفش كانوا مجهدين فقلنا إيه نحطه دلوقتي في الشقة وبعدين نفرشه براحتنا. فسبحان الله يعني زي ما يكون إيه يعني توقيت الاعتقال جاي مناسب جدا ليا على اساس الشقه اللي جم يفتشوها لقوها فاضيه، انا قاعد في المسجد ما هجموش على البيت وفي الاولاد والزوجه وكده
الحمد لله من تدبير رباني ده من رحمه ربنا سبحانه
وتعالى لطف الله عز وجل ان على عسري يسرا. وانا حتى كنت بايت في المسجد وجبت السحور وسحرت وايه يعني جاهز يعني كنت بقول لهم عايزين تعتقلوني تعالوا انا ايه انا جاهز. فبعد نص الليل بعد الساعه 12 لقيت طرق جامد على باب المسجد، كنت انا بيت في الغرفه اللي في المسجد بتاعت الامام، فدخلوا بقى الايه زوار نص الليل وفتشوا الغرفه بتاعت المسجد وفتشوا السياره وقالوا عايزين نفتش الشقه فوق، فقلت لهم ان الشقه فارغه يعني ما فيش فيها شيء يعني العفش نقلته كده، فهم كانوا بيستعجبوا يعني كان انا عارف هم جايين ونقلت العفش، فأصروا ان هم يفتشوا فطلعت معهم يعني فتحت لهم الشقه وكده، ف يعني حتى ما كانش فيها لمض يعني قلت طب مش تسيب لنا لمبه عشان نفتش كويس.
لا حول ولا قوه الا
بالله. فقالوا لي عايزين 5 دقائق، فقلت لهم طبعا 5 دقائق بتوع الحكومه بركه يعني لا 5 دقائق تخش في 6 شهور ولا حاجه. خدوني نفس في الليله دي للحجز في قسم الرمل في قسم الفراعنه جنب الفراعنه اللي كانوا هناك
اسم شرق
اسم شرق منطقه الفراعنه اللي كان قاعد فيها الفراعنه
وحسبنا الله ونعم
الوكيل. قعدت فيها يومين تقريبا بقيت يومين في الحجز ده، وكان كان الوقت ده قبل ما يبقى فيه سجون للسياسيين وسجون للجنائيين.
يعني حضرتك كنت
مع الجنائيين؟ كان حجز واحد كان الجنائيين اول مره اشوف البودره واشوف يعني وكان الحجز عباره عن غرفه كده ومفيش دوره ميه، يعني في حته كده زي الخرابه جوه كده بياخدوا فيها حاجاتهم، مفيش لا دوره ميه ولا يعني حاجه يعني غير ادميه
خالص. مفيش حقوق للانسان.
يعني هم بداوا يعملوا يعني جربت السجون قبل ما يبقى فيها دورات مياه، يعني دلوقتي حقوق الانسان لازم يكون في دوره ميه ولازم يكون فيها نظافه معينه فيها مراوح فيها شفاطات فيها، فاحنا بدانا بدري يعني جربنا السجون دي قبل ما تتطور تبقى 5 نجوم يعني.
لا ان شاء الله في ميزان الحسنات ربنا يتقبل يعني.
الله يكرمك.
ما تقبل. لكن في المرحلة دي هل وجود الشيخ ياسر البرهامي والشيخ فاروق الرحماني في صحبة الشيخ أحمد أحسست فرق بين السجن ده وبين السجون اللي كانت لأن كنا نتكلم عليها في السجن الحربي وانت كنت لوحدك
كنت أنا لوحدي وصارع لوحدي وأمام وقوانين الجيش القوانين العسكرية والنظام العسكري وبتاع وأنا لوحدي ما فيش معايا يعني من يعني إلا الله عز وجل يعني كان معايا طبعا يعني سبحانه وتعالى.
لكن وجود الإخوة معاك لا شك وجود الشيخ معاك يعني أثر في في نفسية الشيخ وفي تقبله يعني لوضعه.
نعم أنا عدت
يومين طولت
بعد كده عشان يرحلونا مصر نقلونا القسم الترحيلات فالتقيت هناك بالشيخ ياسر الشيخ فاروق ورحلونا كنا يوم جمعة
هذه تهمتكم بقى
ما فيش تهمة يعني تهمة إيه يعني ما فيش حاجة يعني هم جم خدونا وقعدونا في الحجز ونقلونا مصر وبعد كده طلعونا من غير أي مساءلة من غير أي شيء
فيش أي
ولكن الشيخ ياسر بيقول عن دي قانون سيء السمعة بتاع اللي هو اللي هي الطوارئ دي قانون سيء السمعة قانون الطوارئ يعني
صح صعب جدا الاستمرار فعلا ولذلك من الطبيعي ان الناس تطالب بعدم استمرار شيء طبيعي يعني منطقي
لان ده بيجيز لهم ان يقبضوا على اي حد بدون اي تهمه.
انا بقول لحضرتك ايه تهمتك يعني ايه التهمه اللي حضرتك وجهت اليك عندما تم اعتقالك سنه 1987؟
يعني ما فيش تهم يعني زي ما قلت لك بيبقى اشياء شخصيه يعني حقد شخصي وده كان معظم الاعتقالات اللي اعتقلتها كده يعني ما فيش اي تهمه مجرد احقاد شخصيه من ضباط امن الدوله.
نعم. استمر الحجز طويلا يعني
حضرتك؟ لا انا قعدت يومين وبعدين اليوم الثالث بقيت يومين في الحجز وبعدين انتقلت لسجن الترحيلات فقابلت الشيخ فاروق الشيخ ياسر وكان في عربيه يعني نقلتنا القاهره
وكان قصه شهيره في العربيه الترحيلات.
المهم احنا كنا في السياره كنا حوالي 10 اخوه وكان مع كل واحد ربطي عاملين ايده بالحديد في ايد مخبر او عسكري يعني واحد تبع الشرطه يعني. فجينا عشان نصلي قلنا لهم احنا هنصلي دلوقتي يا يعني اما تقوموا تقعدوا معانا يعني كده ايه بهدله يعني بالنسبه لهم ما بيصلوش بس قايمين قاعدين معانا عشان احنا بنصلي اما تفكوا لنا الحديد ده يعني. فهم شافوا الاكرم لهم ان هم يفكوا الحديد يعني والا يبقى منظرهم ما بيصلوش يعني ولكن في السيارة طبعا الشيخ ياسر ألبن اقترح ان الشيخ احمد فريد يكون هو الامير. مفيش فايدة يعني لو عملوا فينا هنعمل امير ونعمل
حتى جول
نعمل تنظيم
نعمل تنظيم جول
عملنا فعلا كنت انا
الامير كنتم ثلاثة
لان ده حكم شرعي.
نعم
فاهم رأيك احنا كنا 10 و10 كمان من الشرطة يعني 20 يعني لازم يكون في امير في حصل حاجة يعني.
أيوة.
المهم ايه واحنا ماشيين بالسيارة حصل حادث العربية بتاعت الترحيلات عربية تقيلة يعني احنا كنا 10 تقريبا ومع كل واحد غير السواق واللي جنبه والحرس اللي برا الأوضة بتاعت الترحيلات
مليانة
جدا فكان في تريلا ماشية بسرعة جامدة جدا واحنا عايزين نعدي فالايه فحب يفاديها السواق حب يفاديها فمشي بسرعه ام ايه عشان يفلت منها فخبط التريلا. عربيه الترحيلات دي بيبقى وراها عربيه اسمها نجده. النجده دي فيها ضباط امن دوله وضباط من القسم يعني وعساكر
محافظه على
نعم عشان كحراسه العربيه الترحيلات يعني عشان الارهابيين فيها ما يهربوش فالمهم التريلا ايه وقعت على مين بقى؟ وقعت على عربية النجدة يعني تريلا وقعت على عربية النجدة
سبحان الله
وعصتها في الأرض يعني
هذا مش ممكن
حادثة جامدة جدا يعني. فالمهم وقفنا بعد ما حصل الحادثة دي العربية وقفت ما تقدرش تتحرك إلا بعربية نجدة تانية يعني
نعم
فاتصلوا بقى بالاسم عايزين عربية نجدة تانية وبتاع وجم العساكر بقى اللي شافوا
انتوا عارفين الكلام ده كنتوا جوه العربية عارفين الكلام ده؟
عرفنا ان في
حصل حادثة
حصل حادثة وفي 6 ماتوا وفي 2 جرحى يعني او 2 يعني ما
مصابين
ولايه دي ما بقول لك كنا يوم الجمعه وعصر الجمعه اخر يعني ساعه من ساعات الجمعه في رمضان وطبعا واحنا راكبين كان احمد طارق قاعد بقى يعني شيلوا الأنشيد بتاعتهم وحسبنا الله ونعم الوكيل وشوية هتافات وكده.
أحمد ضرب ده بتاع حزب الله.
بس
سني
مسلم يعني. هم كانوا يفلوا علينا في قضايا أعوذ بالله.
العذر بالكهل قضايا الإيمان.
فالمهم إيه، جابوا لنا عربية ترحيلات تانية. فأول ما اتحركنا بقى فأحمد طارق قال لي يا شيخ أحمد ديهم حتة البحر الرائق عشان هي يعني عشان توقع العربية التانية كمان يعني. سبحان الله، يعني الواحد سافر للحج والعمرة ما كانش في قلبه سعادة وفرح زي ما أول مرة اعتقل سياسيا يعني. يعني زي ما في الحديث تنزل معونة من السماء على قدر المؤونة وينزل الصبر على قدر المصيبة. ربنا عز وجل لما بيقدر بلاء، يعني ما تسمع على واحد مثلا حصل له كذا وكذا انت بتبقى متصور المصيبة يعني، ولكن ربنا عز وجل قدر له البلاء يعني نزل معاه ايه صبر على قدر الايه
على هذا البلاء.
فتلاقي اللي في نفس البلاء في رضا وفي تسليم وفي كده.
انا عايز اقول ان اللي بره متألم اكتر من اللي جوه. انت صحيح يعني البره فعلا بمتألم
متألم، اللي جوه فاكر بقى اللي جوه ده بيقطعه في لحمه او هو عنده اكتئاب وبتاع، وفي الواقع بيبقى اللي بره هو اللي تعبان، ولكن اللي جوه بيبقى عنده رضا وتسليم وحلاوة إيمان
احساس بمعاني الصبر والرضا من قصر الله.
نعم.
طب حضرتك الفترة دي بعد كده انتقلت إلى
ودونا الاستقبال طرة. حتى جاء اللي هو قائد الحملة كان رائد تقريبا من قسم الترحيلات، فجاي يقول شفتوا الحادثة. فأحمد طارق قال له إيه حصل إيه، فقال له تريلا زنقت علينا، فانا قلت السواق اجري عشان يفاديها والتريلا وقعت. فاحمد طارق احنا عارفين كل الاخبار دي، فبيقول له كم واحد ماتوا، فهو حس انه سال شماته يعني. فالظابط قال له ده
قضاء وقدر،
قضاء وقدر محتاج بالقدر يعني. فاحمد طارق قال له ده احنا معانا اولياء الله الصالحين، وذلك اشتهر الامر ده عند امن الدوله، حتى كانوا يخافوا من المشايخ اسكندريه، بيقول لك ده اللي بيقرب لهم بيحصل له حاجه يعني.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
هو فعلا السلفيين كده اللي بيقرب لهم ربنا بي. وذلك كان يعني تفجير كنيسه القديسين دي كان مرتب لضرب السلفيين بعدها.
صحيح.
والرئيس
كان مكرا عظيما.
كان بيقول سوف اضرب على الارهاب بيد من حديد، وخرج يعني العدل يعني في زينته ينسب الموضوع للسلفيين مع انه ولا عملها
حسب الله. طيب حضرتك هل في مع فتره المحبس دي كان فيها معك الشيخ ياسر ومعك الشيخ فاروق الرحماني، هل حصل فيها يعني احداث مثلا
داخل المحبس؟ احنا كنا في غرفه واحده، في غرفه كبيره يعني في الدور الثاني، كانوا معنا حوالي 10 افراد تقريبا، وكنت انا برضو امير الغرفه يعني الاخوه مراعاه السن يعني ان انا اكبر من الاخوه يعني سنا. ومكثنا عده ايام وبعدين حصل، كان طبعا الفتره دي كانت السجون مليئه بالجهاد والجماعه الاسلاميه في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات يعني، كان السجن مليان باخوه الجماعه الاسلاميه يعني. احداث اسيوط كانت 81 قتل السادات اسيوط، فكانوا بتوع الجهاد والجماعه الاسلاميه كان الاصل انه في السجن يعني يروح يقعد شهر ولا شهرين وبعدين يرجع ياخد له سنتين ثلاثه كده يعني. فكان الاخوه لهم عاملين اذاعه جوه السجن بقى وصوت
يعني السلطان والمعتقل
وعملوا دوله اسلاميه جوه السجن وكان يقولوا الانباء وتعليق الاذاعه على الانباء واناشيد وشغل سخن يعني جدا، يخش يسخن يعني. فكان في واحد من الجهاد خد المفتاح من الحرس وفتح، كان زمان المفتاح بتاع الزنزانة يفتح الدور كله يعني يفتح كل الزنازين يعني. فأخ خد المفتاح من العسكري وقام فتح الايه الزنازين، فجاء الزنزانة بتاعتنا، فأنا أمير الزنزانة قلت له ما تفتحش. فقلت له احنا ما الشيخ الإسلام تنمية ما دخل السجن ما خدش المفتاح وما عملوش تمرد في السجن، ما بيصبروا. والامام احمد صبر لحد ربنا عز وجل جعل له فرجا ومخرجا يعني.
امام احمد يعني امام احمد ما هربش من السجن يعني،
ما هربش من السجن ولا عمله تمرد في السجن ولا يعني، ده سلطان. وبعدين بتبقى اعمال بائسه يعني، لان السجن بيبقى سور ورا سور ورا سور يعني، صعب ان واحد ايه لو هرب من الزنزانه مش
هيعرف.
وكذا سجن داخل السجن الرئيسي يعني، مش عارف 5000 و5 بي ومش عارف 4000 و4 بي يعني كذا سجن يعني، هم مقسمين سجون داخل السجن بحيث ان ايه يحكمون السيطره.
ده يدل على ان خروجهم في احداث الاخيره ده كان خروج مدبر لا شك.
ان يتفتح
السجون وتخرج
الناس تطلع بره في الشارع يعني، كان باب يتفتح يعني. فالمهم لما حصل الأخ ده فتح كان حوالي 5-6 زنازين فتحهم وأنا رفضت يعني أساسا أمير الزنزانة. طبعا الإخوة وافقوني على ذلك الشيخ ياسر والشيخ فاروق الإخوة اللي معايا. فقلت له لا ما تفتحش الزنزانة عشان إيه متوقعين إن الإخوة اللي تفتح الزنزانة ممكن يتضربوا ممكن يعني يعذبوا عذاب شديد في قبضة الأمن. فكان معنا حتى أخ أزهري فالإخوة ما طلعوا برا قعدوا يهتفوا بقى وقال يعني خلاص يعني مسكوا الحكم يعني
يهتفوا جوا
جوا السجن مع التمرد يعني. فالأخ ده قال إيه استيقظت الأمة يعني خلاص يعني وصلنا لل فجم بعد كده جم الأمن اقتحموا السجن ضربوا قنابل مسيلة الدموع بتخلي الإنسان إيه قاعد يصح من عينيه ومناخيره ووشه يحمر فالإخوة بقى يقول لهم يقول لك حط بطانية على وشك وتكون مبلولة مية عشان ما تستنشقش فهم اقتحموا السجن وخدوا الإخوة الزنازين اللي اتفتحت سحبوا الإخوة كلهم الزنازين دي وكنا بنسمع صراخ الإخوة بقى فقلنا الأخ الأزهر يعني إيه استيقظت الأمة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله فحس إن إيه الموضوع يعني
والله شوف إن حضرتك في الجزئية دي يعني حتى وإن كانت حديثة واقعة داخل السجن لكنها تدل على معنى مهم جدا وهو النظر إلى عواقب الأمور
الناس مقاييس صحيحة
مقاييس صحيحة
مصالح والمفاسد
ان الانسان يعتقد ان هو يعني يقيم دولة داخل السجن او يقيم حكومة اسلامية داخل السجن او ان هو يقول استيقظت الامة داخل وهو في
زي قتل عسكري قتل ضابط مش عارف ايه المصلحة طب ما انت هتضيق على الدعوة يعني مش حاسب
المصالح وتستقصد شقفة الاخوة في الحقيقة ويؤدي ذلك الى
كتير جدا زي ما حصل في الصعيد يعني الدعوة تأخرت في الصعيد جدا وكان في وقت ما اوقات ما فيش لحه وما فيش نقاب ما فيش نتيجه
للحقيقه الساحه يعني العمل الاسلامي انضر كثيرا ضر كثيرا بسبب هذه الطريقه في التفكير
غير مدروسه يعني ما فيش فيها تقدير مصالح ومفاسد التماس هدي السلف في الدعوه
نعم
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ما قالش نضرب ابو جهل ونضرب فلان ونضرب فلان نمسك الحكم في مكه لا يعني بذل جهده في التربيه وسقي الناس الصحابه والقيام والصيام
لما يقول العلماء ان باب المصلحه والمفسده هو من اعظم ابواب الفقه
نعم
يدل على الفقه
نعم
لان الباب ده باب صعب جدا والانسان
قياس الامور
قياس الامور قياس صحيح والنظر في مصالح المعتبره شرعا والمصالح الملغاه فعلا الموضوع في غايه الاهميه
في ناس انتبهوا لكده بعد ما اتسجنوا 20 سنه او بعد ما وقع في دماء محرمة واستؤصلت الدعوة في بلادهم انتبهوا لإيه
المعنى
للمعنى ده ولكن احنا الحمد لله من ربنا وفقنا من الأول والكلام اللي احنا بنقوله هؤلاء يقولون نفس الكلام الآن بس مع تجارب مريرة يعني
نفس الفكرة شيخ الحمد لله ان الدعوة تسير بنفس النهج في التعامل مع الأحداث الجارية برضو النظر في مآلات الأمور وعمل حساب المصالح والمفاسد والنظر إلى أي المصلحتين يقدم ليس الفقيه الذي يعرف الخير ما الشر إلا الخير خيرين ويعرف شر المسألة دي مازالت على نفس النهج ده بفضل الدعوة تسير بنفس النهج وبنفس الطريقة في التعامل مع
في توفيق يعني الإخوة في الإسكندرية في تحس إن في توفيق يعني من ربنا عز وجل في الدعوة وفي التصرف وفي بين الإخوة وبعض بين المشايخ وبعض بفضل الله يعني
بعد التمرد ده في حاجة تانية حصلت تانية
طبعا هم اقتحموا السجن ونقلونا بقى كل اللي في السجن نقلونا زنازين هي المفروض انفراد يكون فيها شخص واحد زنزانة صغيرة كده وفيها ضغط مية صغيرة فوقفونا طابور كده تحت فأنا وقفت بين الشيخ ياسر والشيخ فاروق يعني قلت أنا إيه هيبقوا اتنين يبقى أضمن واحد من الاتنين دول يعني وقفت وسطهم فالشيخ ياسر فلت مني فلقيت نفسي مع ايه الشيخ فاروق يعني وده كان اختيار حسن لان كنا في رمضان والشيخ فاروق كان بيصلي في الفتح امام في الفتح يعني
ما شاء الله
فكان بيصلي بينا لوحدي يعني صلاه التراويح يعني كنا بنصلي مع بعض وهو كان ماهر بالقران وكانه خلق فعلا للقران مره صلى بي سوره آل عمران في ركعتين يعني ما وقفش في حرف يعني ولا ترج في حرف ولا ما شاء الله يعني فكان في فرق في السن بينه وبينه يعني ما يقلش عن 10-12 سنة هو كان مقدر هذا الفرق فكان هو بيخدمني يعني في السجن وكده هو اللي بياخد الطعام من الحرس ويديله الحاجات الزبالة عندنا في الزنزانة وقضينا مع بعض أيام طيبة يعني وكنت بقول له بكرة تقول ولا يوم من أيام الشيخ أحمد يعني قعدنا فترة كده حوالي أسبوع أو 10 أيام في الزلازين الصغيرة دي، وبعدين جمنا قالونا تاني زلازين كبيرة، ففلت مني بقى الشيخ فاروق، فانضم الشيخ ياسر في زنزانة تانية، وأنا كان معي الشيخ محمد القصاص اللي هو يعمل بخطر الآن يعني في مسجد المساجد، وأخي أنا على خير يعني
ما شاء الله.
وكنت برضه أمير الزنزانة يعني، زي ما سيدنا عمر قال لعمر بن العاص: لا ينبغي لهذا أن يمشي على الأرض إلا أميرا. بحكم السن بس يعني، ما فيش مؤهلات إمارة عنده ولا حاجة عشان السن يعني، أنا أكبر منهم سنا، فكان دايما يختاروني. المرة دي بقى ما يعني نقلونا في زنازين كبيرة، كان معنا إخوة من الجهاد، وكان معنا واحد أمين شرطة كان خد 3 سنين في أحكام الجهاد، وكان ظريف جدا وعايز ينكت طول النهار، فقلت له أنت كده هتضيع علينا الحبسة كده، أنت
عايزين نشغل بالذكر،
عايزين نصلي نقرأ قرآن. كنا في رمضان طبعا، احنا في رمضان ما تضيعش علينا، وهو يتكلم الناس كلها تقعد تضحك. فقلت له: بص، انا لما اقول لك اتكلم اتكلم، اقول لك اسكت اسكت، انا الامير. هم طبعا واخدين على حكايه ان الامير كده يسمع يسمع له ويطاع، فكان بيسمع كلامي. فحتى كان في خلاف السنه دي بين السعوديه وبين مصر في الرؤيه، فقول لهم: بصوا، الليله دي بقى ليله يعني وتريه في مصر، ما فيش كلام ونقوم الليل وكده. فينصلوا بالليل، يجي تاني يقول: الليله دي ليله وتريه في السعوديه. يقول لي: ما فيش ليله زوجيه خالص السنه دي. كان بيحكي لنا الاخ ده من الاوقات اللي اقول له اتكلم فيها يكون على الاكل،
اسمح له بالكلام يعني،
اسمح له بالكلام. فبيقول: انا اول ما رحت معهد امناء الشرطه،
هو متقدم الامناء،
هو داخل طالب يعني، داخل جديد يقدم ورق في امناء الشرطه، اول دفعه في امناء الشرطه، معهد امناء الشرطه. بيقول: انا جايب جزمه جديده بقى بتزحلق ورايح اقدم. فاول ما دخلت من الباب قالوا لي: انت اسمك ايه؟ قبل ما اقول اسمي لقيتهم بيضربوا فيا.
طب ليه؟
هو كده يعني
يحتفلوا
بيه يعني، وقاموا اديله ضربينه برجلهم يعني كده. قام بيقول: خدت العنبر من اوله لاخره. اما وصلت لاخر العنبر: انت اسمك ايه؟ قبل ما اتكلم او برضه ضربني واخد العنبر تاني من اخره الاول. وفين وفين؟ قالوا: انت اسمك ايه؟ قلت لهم اسمي. قالوا: لا ده انت مشينا، انت في الدور الثاني. بعد الحفله دي.
ده اخو من اخوه الجهاد؟
من اخوه الجهاد، كان واخد 3 سنين هو. ف
ما شاء الله ما شاء الله. طيب شوف يعني، بعد هذه الفتره حلت، استمرت المحبس قد ايه؟ المحبس ده استمر مع حضرتك كم فتره؟ من
كان 37 يوم تقريبا يعني. كان برضه معانا واحد جهاد، ربنا يحفظه، ما اعرفش اخباره ايه دلوقتي. فبيقولوا هم بيعذبوه، فيقولوا له ايه؟ يقولوا له: انت عندكوا سلاح؟ فمن شده التعذيب وعايز التعذيب يخف باي طريقه يعني، فعايز يريحهم. يقول لهم: ده ناس لا. يقولوا: عندكوا ايه؟ يقول: دبابات وطيارات. يقولوا له: فين؟ يقول لهم: تحت السرير. من التعذيب بيقولوا اي حاجه يعني.
مظالم النظام كثيره يعني. حسبنا الله ونعم
الوكيل. هم دلوقتي بيحاسبوه مع ضرب المتظاهرين، وفي الناس اللي ماتوا في السجون، والناس اللي اتسجنت، والناس اللي اتبهدلت،
الاف ماتت،
والافساد الاقتصادي والسياسي والاخلاقي. المفروض النظام يحاسب على كل هذه الاشياء يعني. المفروض حسني مبارك والحاشيه بتاعته والوزراء بتوعه وضباط امن الدوله، المفروض كل دول الامه تحاسبهم على هذه الاشياء يعني، مش ضرب المتظاهرين والتانيين يسرقوا الادله ويجيبوا يحطوا على شرايط تانية وبتاع ويبقى خلاص ايه، طلعوا براءه يعني. مش تمثيليه هي يعني، المفروض يكون في يعني في جديه في المحاكمات يعني.
والله يا شيخ، مش تهمه واحده، دي عشرات التهم يعني. احنا لو نحاسب
ده انا لوحدي يعني، لو رفعت اراضي عليهم يعني من السجون اللي خدتها،
والناس اللي ظلمت واخذت اموالها قهرا، والناس
اصحاب المكتبات، اخ علي الدسوقي يخدم منه كتب مش عارف 80,000، والاخ مصطفى محمد وغيره وغيره يعني. فين المظالم دي؟ المفروض المظالم دي كلها تترد.
طيب يعني حضرتك بتقول ان المحبس ده لم يستمر كثيرا، او يعني لم يطول يعني
حوالي 37 يوم. هو جينا على الاخر بقى وبدا السجن يريح بقى، يطلعونا فسحه، كان اول على طول يعني طول النهار في. فبعد كده اتفتحت بقى الابواب ودخلت الزيارات، فالسجن لما يريح كده تحس ان ايه، ان هيخلص يعني خلاص يعني. فلما بقت في فسحه وكده بقيت اقابل الشيخ فاروق والشيخ ياسر، وحتى مره اتقابلنا في الحوش بتاع السجن وكده، في الساحه يعني. فقلت له تعالى اوريك المساجين. كان عساكر واقفه بره البوابه الحديد من بره يعني، لو تبص عليهم من بره كده هتلاقيهم هم دول المساجين، فهم دول المحابيس على العساكر اللي واقفه. كان في بقى كلام بقى بيقولوا الجماعه الاسلاميه في توديع ما حد يكون طالع يعني.
طيب حضرتك طلعت على طول يعني؟
يعني قعدنا 37 يوم، وبعدين جاء افراج لي انا والشيخ ياسر. كان تقريبا الاطباء كانوا عملوا شغل وكده، فطلع الاطباء كلهم من السجن. فطلعت انا والشيخ ياسر، وكان معنا حتى احد مشايخ القاهره محمد عمرو عبد اللطيف الله يرحمه.
الله يرحمه.
كان حتى ايده في ايدي يعني، حطينا الكلبشات ايده في ايده، وهو كان نحيف كده زي يمكن اكتر مني. فانا بعمل البتاع كده الحديد طلع من ايده، وهو بيعمله كده طلع من ايده، فمشينا دينا في بعض ومسكنا الحديد. رحنا سجن الترحيلات في القاهره على اساس ينقلونا الاسكندريه. فبرضه الاخوه ايه اختاروني امير السجن. الاخوه بتوع الجماعه الاسلاميه الاخوه بتوع الجماعه الاسلاميه ايه يعني عملوا برضه تمرد في سجن الترحيلات وقلبوا الدنيا
عشان
وقعدوا يحكوا بقى والشيخ ناجح ومش عارف ايه، وجابوا السلاح ويحكوا بقى بالطريقه. وايامها طبعا كان شد جامد، وكانت الدنيا شده يعني
خالص.
الدنيا اتقلبت وبتاع. فانا اول حاجه اتنزلت على الاماره، قلت
الله خير
زهدا في الاماره، وعشان ما ارجعش السجن تاني تقول لا يا عم انا مش امير ولا حاجه، اختاروا حد منكم امير يشيل المسؤوليه بس. فالمهم اترحلت انا والشيخ ياسر في نفس اليوم تقريبا، ما بقيتناش في الترحيلات. فبعتونا امن الدوله في اسكندريه، وصلنا الفجر كده او بعد الفجر، فنمنا شويه في الاستراحه اللي تحت كراسي الجلد الحلوه بتاعتهم دي. والصبح بقى اما جم البشوات بقى اخذونا بالحضن، قال يعني وحشناهم قوي يعني، ولازم تقعدوا تفطروا معانا وبتاع، ويعني ايه يعني اقتلوا القتيل يمشوا في جنازته يعني، كان مش هم اللي عاملين. فلما تيجي حاجة كويسة من عندهم حاجة وحشة يقول لك دي من مصر يعني، الحاجات اللي
دي أوامر.
فلهم كله حلوة المصر ايه كل كل مرة يعني. بس فطلعنا الحمد لله يعني، ما طلتش الحبسة، وكانت دي أول مرة أعتقل فيها سياسيا. والحمد لله يعني بعد كل مرة الواحد بيحس بزيادة في الإيمان، وزيادة في الالتزام، وزيادة في الخير وفي الرزق وكل.
كان الإخوة بيقولوا حاجات مدعوك بيها.
يعني لا، هو كان بتوع الجماعة الإسلامية كان بيقولوا كلام تاني يعني. كان يقولوا لا، كان بيقولوا امشي في طريقك ومسارك واصل بالليلك ونهارك، فإذا أعددت له خططا فانسف توا حسن مبارك. هو دلوقتي اتنزف يعني، الواحد ما فيش حرج إنه يقوله يعني دلوقتي خلاص يعني اتشال يعني. وكان في حاجات بيقولوها من باب هي بتاعت اسمه إيه نجم ده اللي هو بتاع ولكن كان بيقول تسرية على الإخوة في السجن،
ولكن الإسلام
كان في أناشيد يقول لك
اللي هي كل يهون ولكن
ولكن
تهون السجون وكل يهون
ولكن إسلامنا لا يهون.
نعم.
نضحي له بالغني
بالعزيز الكريم
نعم،
ومن أجله
نستحب المنون يعني. فكانت كلام معاني حلوة يعني، يقول لك مش مشكلة إيه يعني لما نتسجن يعني، تهون السجون وكل يهون ولكن
ولا شك ان لو مع صحه الاعتقاد ومع
وكان بيقول الكلام ده اخ يعني تاجر فاكهه بتاع يعني، اخ بسيط جدا يعني، كان اسمه السيد، كانوا مسمينه السيد تهون يعني. وكانوا برضه يقولوا كان ما يجوا يحبوا يسروا على الاخوه يقولوا يا شاوشنا يا دوشنا يا علامه ذل جيشنا. لما يجوا يطلعونا ابقى مصمص لك لمونه، ابقى طرقع بالبياده وصف المامور عياده، مش عارف يبقى سلم على الحسالة يبتليهم بكم زباء كلام كده يعني. فكانت في روح من الطريق برضو ان احنا صلينا العيد هناك في يعني في المعتقل ده، واخترنا اخ كان كنيته ابو الحسن ان هو يخطب العيد، واحنا نصلي في الزنازين يعني، هو يخطب واحنا نصلي كلنا في الزنازين. فالمهم انا بقى امير الاوضه بقى الزنزانه، قلت لهم بصوا محدش ينام بقى، احنا في صلاه عيد يعني، احنا
هنصلي عيد دلوقتي خطبه العيد،
هتناموا ازاي ده خطبه عيد وبتاع. فالاخ بقى طول جدا وانا نام اللي قلت له ما حدش ينام انا نام واصحى الاقي الاخ لسه بيخطب نام ثاني واصحى الاقي لسه بيخطب فانا اللي حذرت الناس يعني ما ايه ما ملكتش نفسي من طول الخطبه يعني
جزاك الله خير
كان عنده كبت الظاهر
طيب ان شاء الله تكمل مع شيخنا الفاضل الشيخ احمد فريد ذكرياته الدعوية وذكريات المحابس المتكررة ربنا يتقبل إن شاء الله ويعلم من حضرتك وفي النهاية أتوجه لإخوانا
لا ما تكلمناش على الشيخ محمد حسن
ما عندناش حاجة خلص الوقت خلص
ظلمنا الراجل
نتكلم عنه المرة الجاية إن شاء الله في النهاية نتقدم لإخوانا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات بالشكر على حسن المتابعة على عدة إن شاء الله باستكمال ذلك في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.